الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الخامس من كتاب البيوع من عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا حديث تضمن نوعا من أنواع البيوع المحرمة التي كانت في زمن الجاهلية، وهذا النوع من البيوع يتعاطاه أصحاب الإبل، وقد يتعاطاه أصحاب الغنم والبقر، لكنه في أصحاب الإبل أكثر. وذلك أن يكون لأحدهم ناقة مسنة قد قاربت من الهلاك، فيقول له صاحبه: أتبيعني ناقتك هذه بما يكون في بطن ناقتي التي هناك؟ فيبيع شيء معلوم بشيء مجهول، يبيع شيء معلوم بشيء مجهول. كأن تدخل عند صاحب دكان وتقول له: تعطيني هذا الثوب بما في جيبي، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز هذا البيع، قد يكون في جيبه شيء وقد يكون ليس في جيبه شيء، يكون فيه غرر، ربما يكون الغرر من الجانبين. إذا قال صاحب الدكان: بعتك الثوب بما في جيبك، الغرر والضرر يكون على صاحب المال، على المشتري. وإذا قال: تبيعني الثوب بما في جيبي، ربما يكون الضرر والغرر على البائع. فمثل هذه البيوع التي تقوم على جهالة السلعة أو على جهالة الثمن كلها مردودة وغير مقبولة، وإنما سيق هذا الحديث ليكون دالا على بقية أنواع البيوع في هذا الباب، وإلا ليس الحديث مختص ببيع حبل الحبلة. حبل الحبلة من الحبل، وإن كان الحبل لا يكون إلا في المرأة، في الإنسان يقال لزوجته حبلى، وأما بقية الحيوان فلا يقال له حبلى، قال العلماء إلا في هذا الحديث، إلا في هذا الحديث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، لماذا؟ لجهالة الثمن. ويؤخذ منه أيضا جهالة العين، كأن تأتي إلى بعض التجار الذي يبيع سيارة أو الذي يبيع إبل أو الذي يبيع قماش، ثم تقول له: هذا قيمة سيارة ائتني بها، وتكون السيارة مجهولة، هذا فيه الضرر وفيه فتح للخصومات. قد يأخذ المبلغ ويذهب يشتري لك سيارة 85 أو سيارة موديل 90 أو سيارة 2000، ثم أنت تقول له: أنا طلبت منك سيارة آخر موديل، يقول: لا، أنت ما طلبت مني، أنت أعطيتني مالا في سيارة. أو يقول: خذ هذا المال وأريد بعير. فلا بد في البيع والشراء من أن يكون الثمن معلوما وأن تكون السلعة معلومة حتى لا يقع الغرر والضرر على المتبايعين. قوله: وكان يتبايعه أهل الجاهلية، قيل هذا من قول نافع، وقيل بأن نافع أخذه من ابن عمر، وهو كالتفسير للحديث. وفي الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يتورعون عن البيوع المحرمة، كما أنهم كانوا لا يتورعون عن المأكولات المحرمة والملبوسات المحرمة، فربما أكلوا الميت والدم ولحم الخنزير، وباعوا الأصنام وباعوا الكلاب، وربما أجروا ما لا يجوز تأجيره كالنساء. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن، وكذلك عن حلوان أيضا مهر البغي لما في ذلك من الضرر. فأهل الجاهلية أصحاب شر، ولا يمكن أن يكون بعد ظهور الإسلام جاهلية مطلقة، خلافا لما ذهب إليه سيد قطب وأخوه محمد قطب، وقد رد العلماء عليهم هذا التعبير بقولهم جاهلية القرن العشرين، لأن هذا القول منهم سرى في جماعات كفرت المسلمين حكاما ومحكومين. فبهذا تعلم أن الفتنة قد تصدر بسبب كلمة، فلما قالوا بهذه الكلمة جاهلية القرن العشرين أخذ بها الشباب المتحمس، واعتبروا جميع الشعوب جاهلية، فاستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأوقعوا فيهم القتل والخروج على الحكام المسلمين إلى غير ذلك مما يتعاطوه. وكان جواب أهل العلم أنه لا يمكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون جاهلية جهلاء، إلا أنها قد توجد بعض أمور الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وقد يقع من بعض المسلمين التبايع بمثل هذا البيع الجاهلي، لكن هذه البيوع أو هذه المعاملات التي فيها موافقة للجاهلية ليس معنى ذلك أن متعاطيها يخرج من الإسلام، فلا يخرج أحد من الإسلام إلا بمكفر قد بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من كفره الله ورسوله كفرناه، وأما من لم يحكم عليه ربنا عز وجل ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكفر فلا يجوز أن نكفره بأي ذنب ما لم يكن مشركا وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية. قلت هذا لأن هذا الفكر قد استشرى، فما خرجت جماعة الجهاد ولا جماعة القاعدة ولا جماعة داعش إلا من هذه القاعدة وهذا القانون الذي وضعه سيد قطب، بأن المجتمع مجتمع جاهلي، بل إنه حكم على المجتمع المصري في عهده بالجاهلية، وسئل يوما عن أكل لحوم الجزارين المصريين فقال: عاملوهم معاملة أهل الكتاب. فأخطأ من جهتين: الجهة الأولى أنه جعل المسلم كالكتاب في تكفيره بدون وجه حق، الجهة الثانية أن المرتد في شريعة الله لا يعامل معاملة اليهود والنصراني، المرتد في شريعة الله لا يعامل معاملة اليهود والنصراني، وهو جعله في شريعته وفكره الضال أن يعامل معاملة اليهود والنصراني. فالقاعدة إذا كانت المقدمة فاسدة أن النتيجة فاسدة، نسأل الله السلامة. قال: كان الرجل يبتاع الجزور، ليس على إطلاقه الرجل فقط، وإنما خرج مخرج الغالب، وإلا قد تكون أيضا المرأة، فإن المبايعة تقع من الرجال والنساء إلى أن تنتج الناقة، يعني يشتري جملا حاضرا جاهزا بجنين في بطن ناقة، هذا الجنين قد يخرج حي مخلول، وقد يخرج ميت، قد يخرج ذكر، وقد يخرج أنثى. إن خرج حيا قد يعيش وقد يموت، فإذا باع معلوما بمجهول وكان فيه غرر عظيم. ثم تنتج الذي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارف يعني الجمل الكبير يحتاجه للسقي أو للركوب أو للأكل بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، وهذه مسألة أخرى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الضرر ولما فيها من الغرر. رجل له مزرعة فيها تمر أو عنب أو رمان أو برتقال أو تفاح، أول ما بدأت تزهر ذهب بعضهم يشتريها، تبيع مني المزرعة؟ قال بعتك إياها بكم؟ قال بكذا وكذا. الآن هل ضمن المشتري أنه يقطف هذه الثمرة؟ ما ضمن. هل يستطيع البائع أن يضمن سلامة الثمرة؟ لا يستطيع، والمزارع تصيبها الجوائح، المزارع تصيبها الجوائح. انظروا هذا الإعصار، مثلا لو أحدهم اشترى مزرعة بمليون أو 2 مليون، جاء الإعصار وأخذها، عند ذلك سيختلفون، سيقول البائع أنا قد بعتك، سيقول المشتري أنا اشتريت منك ثمرة ما حصلتها. لكن إذا عدنا إلى المعاملة الشرعية التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم، عند ذلك لا يكون الخلاف. نهى عن بيع الثمر، هل هذا النهي مطلقا أم مقيدا بوقت؟ مقيد، لأن الأصل في بيع الثمار الحل، الأصل في بيع الثمار الحل حتى يبدو صلاحها، يعني نهى عن بيع الثمر في الشجر حتى يبدو صلاحه. واختلفوا في بدو صلاحه، اختلفوا في بدو صلاحه، والذي يظهر أن بدو الصلاح يكون بنضج بعض الفواكه في الشجر. إذا نضج بعض الفواكه موذنا باكتمال الثمرة فعند ذلك يجوز له أن يبيع. لكن إن كان نضج بعض الفواكه إنما هو من أول الطلاع، الذي ربما تظهر بعض الحبوب سريعا ما تنضج، هذا لا يصلح، لكن ينضج بعض الثمر إشعارا بقرب نضج البقية، فعند ذلك يجوز له البيع. فإذا باع في هذه الحال يضمن المشتري، لو قدر الله عز وجل على الثمر بشيء بعد بيعه بعد ظهور الصلاح يتحمل المشتري، ليس على البائع شيء. وإن باع منه قبل بدو الصلاح وأصابتها جائحة يتحمل البائع، كيف يأخذ مال أخيه؟ بأي وجه حق؟ هذه أموال مبنية على المشاحة، لا يجوز أن تؤخذ إلا بوجه حق. قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. المشتري لا يقول أنا حر في مالي أشتري، ولا البائع يقول أنا حر أبيع، كلاهما منهي عن ذلك لما في ذلك من الغرر والضرر، ودين الإسلام جاء برفع الغرر والضرر. في هذه الأحاديث بيان لشمول وكمال دين الإسلام، إذ أنه لم يترك مسألة من المسائل فيها صلاح العباد والبلاد إلا وبينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته. وفي هذه الأحاديث أن النهي يقتضي الفساد، وأن النهي دليل على التحريم حتى تأتي القرينة الصارفة له من التحريم إلى الكراهة، وإلا فالأصل أن النهي يقتضي التحريم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن البيع والشراء يكون على أشياء معلومة، على أشياء معلومة، لا يكون على الغرر أبدا، وإنما يكون على شيء معلوم، سواء في باب الأنعام أو في باب الثمر أو في باب الأعيان من غيرها، كما تقدم معنا في بيع الملامسة والمنابذة، وأشرنا أيضا إلى مسألة بيع الحصاة. كل هذه البيوع مندرجة تحت الغرر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا والحمد لله.